صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان من أكبر النعم التي يمتن الله عز وجل بها على عباده نعمة الماء. في الحقيقة الحياة كلها تتوقف على الماء. الماء يدخل في تركيب كل ذرة وكل جزء في الكون. كل شيء بالكون مفتقر في وجوده إلى السبب هذا الطبيعي وهو الماء. وطبيعة الحال الله عز وجل هنا ما ذكر كل فوائد الماء، ذكر جانب واحد من فوائد الماء، يعني ذكر جانب التطهير والسيمر علينا. وإلا الماء في واقع الأمر مو بس هذه هي فائدته، الماء أساس الحياة. ولهذا واحد سأل الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله اخبرني ما طعم الماء، قال طعم الماء طعم الحياة. الحياة شنو طعمها؟ هو طعم الماء. والجواب يعني من أمثل الأجوبة في الواقع، لأن أنت لاحظ الآن قد توجد سوائل أخرى، يعني أفرض هالمواية هالعصائر اللي نشربها، ما أفرض أو نأخذ عصير خضر أو نأخذ عصائر مختلفة، لكن كلها ما بيها قابلية الإرواء، ما تطفي العطش ليطفئ العطش. واللي بيه الحث هو الماء. الماء أساس كل حياة في الكون. ولهذا كتب يوما من الأيام معاوية بعد أن كتب إليه ملك الروم، ملك الروم كتب له رسالة وبعث له زجاجة قارورة صغيرة شيشة صغيرة، كتب له ضع لي في هذه القارورة من كل شيء. لما وصلت إلى الرسالة وجدت القارورة ارتبك معاوية، سأل ذولا اللي إلى جنبه قال لهم شنو كل شيء، هاي القارورة شنو حجمها حتى أضع فيها كل شيء؟ قارورة صغيرة ايش تأخذ هذه، ما هو حجمها حتى يمكن أن أضع بها كل شيء؟ قالوا له والله لا ندري ما نعرف شو نعرف. فكتب عاد نفس المعنى، كتب به كتاب واجى الى واحد من جماعته، او بالاحرى سجله وطال واحد من جماعته، قال له روح انزل الى علي بن ابي طالب سلام الله عليه بالكوفة اسأله قل له ضع لي في هذه القارورة من كل شيء. وفعلا اجى هذا الرجل والامام يخطب على المنبر، انتظر الى ان فرغ من الخطبة، قام لقال له يا امير المؤمنين انا من شيعتك وانا عندي مشكلة، هاي القارورة اريد هالقارورة تضع لي فيها من كل شيء. تفت للامام قال له لا داعي للكذب، ليش تكذب انت لست من شيعتي، بعدين انت ارسلك معاوية ابن ابي سفيان بسؤال، تجيب له السؤال خذوا هذه القارورة ضعوا له فيها ماء، وكتب له بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن الواقع أن الماء ما ذكرت منه الآية الكريمة إلا جانب واحد من فوائده، إلا فائدة من فوائده، وإلا فوائد الماء ما تقتصر على ما ذكرته الآية، كما ذكرت لك أن الماء دخيل في حياة كل ذي حياة ويدخل في تركيب معظم الذرات. طيب خلينا نجي للآية نشوف مفاد الآية. ينزل عليكم من السماء، أولا خلينا نشوف معنى ينزل من السماء. الماء ما ينزل من السماء، الماء في الواقع يصعد من الأرض ويرجع مرة أخرى، يعني ماء البحر هذا الماء نفسه تبخر الشمس ويصعد بعدين يعود بشكل مطر، إذا عاد بشكل مطر يمشي بالأرض، إذا بالظاهر يشكل نهر، وإذا يمشي بالباطن يشكل عين أو منبع ينبع منها الماء. إيش معنى القرآن الكريم يقول وينزل عليكم من السماء؟ كأنه يريد يذكر المرحلة الأخيرة اللي يمر بها الماء، وإلا ما يريد القرآن الكريم يقول أن منبع الماء هو من السماء، لا لا، الجانب الأخير الجزء الأخير الجزء الأخير من السبب أن الماء إحنا نشوفه ينزل من فوق رؤوسنا، لأن السماء شنو هو؟ ما يسمو على السماء، كل شيء فوق الرأس سقف اسمه سماء والشكل، وبنفس الوقت ما يعلو على الرأس من النجوم أو من الفضاء اسمه سماء. ولهذا عبد الله بن عباس رضوان الله عليه لما يجي إلى هذه الآية والسماء ذات الرجع، يقول السماء ذات الرجع هي عبارة عن السحاب اللي يصير فوق الرأس، ترجع الماء للأرض بعد أن تأخذه من الأرض، يتبخر ويرجع. هذا المعنى اللي يقول به أحد الأدباء: كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه، لأنه من مائه، لأنه هو يتبخر ويعود إلى مرة أخرى. طيب إذن ينزل من السماء أو ينزل من السماء يعني أن الجزء الأخير من السبب أن المطر ينزل بعدين بعد ما يتبخر ويتكاثف ينزل من السماء. طيب ليش القرآن الكريم ينسب وينزل عليكم من السماء أو ينزل عليكم من السماء على قراءتين، ليش ينسب التنزيل إلى الله والحال هو جاي ينزل بأسباب الطبيعية؟ الهواء يشيل له الماء المتكاثف، يشيل له البخار، لما يصير ثقيل بعد الهواء ما يقدر على حمله يوقع، فالعملية الهواء جاي حمله للماء. ليش القرآن ينسب الحمل إلى الله؟ هو اللي ينزل، هو اللي يحمل الماء وينزله. ايش معنى؟ يعني يريد يلغي دور السبب الطبيعي، يعني يريد يقول ان الهواء ما يحمل، ان الذي يحمل الماء هو الله. يقول لا، اكو شيء اخر. لا طبعا اكو شيء اخر. شنو هو الشيء الآخر؟ الله عز وجل يريد يخلينا دائما مشدودين إليه، يريد يخلينا دائما أعناقنا ممدودة إليه، يريد يخلينا دائما نشعر بالفقر إليه. ليش؟ لأن الهواء اللي يشيل الماء منه خلقه؟ خلقه الله عز وجل، نبهلي. التركيبة هاي الماء عندما يتبخر يعني قابلية التبخر، منه الله خلقها بالماء غير الله عز وجل؟ هو الذي خلق القابلية بالماء، هو اللي أرسل شعاع الشمس، من أطى الشمس هالطاقة وهالقابلية خلاها ترسل هالكميات الهائلة من الأشعة؟ هو الله عز وجل. إذن يريد يقول أن كل شيء بالنتيجة يعود إلى الله، إلى أمر الله، كل منا وإليه يعود، ما بالي زين؟ فيريد القرآن يخلينا دائما نشعر بأننا مفتقرون إلى الله عز وجل، لا يكون واحد من عندنا شوية ينخدع أو ينغار أو يصير عنده شيء من الكبرياء فيتصور أن العلم راح يحل مشاكله. لا، الواقع الله عز وجل وحده هو مسبب الأسباب، وهو الذي يوجد الطبائع بالأشياء ويسخرها لخدمة الإنسان. طيب أي ناحية؟ الناحية الثانية يقول القرآن ليطهركم، يعني أن الماء هذا السائل هو يحمل قابلية التطهير. الشاء يطهرنا منين؟ سيجينا. قال أبحث لك أولا المسألة، أنه لو فرضنا أكو مايع آخر من الموايع غير الماي، يعني فرد مايع من عصير، افرض عصير برتقال او عصير خضار، انا ما عندي ماي وعندي عصير مال خضرة، اقدر مثلا اتوضى بي او اقدر اطهر نفسي بي؟ طبعا لا، ما يطهر الا الماء. يعني اجماع فقهائنا ان الماء هو الوحيد اللي يطهر من الحدث والخبث. اما اللي زين عندنا افرض ابن ابي ليلى من فقهاء العامة والاصم من فقهاء العامة، وعندنا الشيخ الصدوق رضوان الله عليه يذهب الى ان ماء الورد يجوز الوضوء بحكمه والاغتسال ايضا. نبه يعني هل ماء الورد ممكن الانسان يتوضأ به ويغتسل به؟ واتخطر ممن يذهب الى هذا الرأي المحدث الكاشاني العملاق الضخم هذا ملا محسن الفيض، هذا في تاريخ الإمامية الواقع، هذا الرجل لو يتاح الى مؤلفاته، لو يفد واحد يعني لو مؤلفاته تطبع مؤلفاته فرد ثروة ضخمة الرجل هذا. الواقع الى اراء والى نظريات، الان العلم الحديث بكل ما يملك من وسائل يذهب الى بعض نظرياته. عند نظرية بالروح ما ادري قد يكون ان شاء الله الايام الاتية يصير عندي مجال واشرح لك نظريته بالروح. لا شك ان عملاق هذا الفيض عملاق من العمالقة بشكل عجيب في نظرياته. ملا محسن الفيض يذهب ايضا يأيد هذا المعنى، لكنه يأيد باي معنى؟ يعني ما يقول ماء الورد يجوز الوضوء به او يجوز ازالة الخبث به لان ماء الورد، لا، يقول هذا ماء مطلق، وهي الاضافة اضافة لفظية يسميها. شلون يعني؟ مثل ما نقول ماء السماء، ماء السماء المقصود المطر اللي ينزل من السماء، فهي مو اضافة، هاي فشي لفظي. يعني لما نقول ماء ورد ما يعتبر ماء الورد مضاف، يعني الورد هالرائحة العطر الموجودة بالماء ما تخلي الماء يسمى ماء مضاف، لا، ماء مطلق، يعني ماء طاهر عينان يمكن واحد يتوضأ به ويمكن واحد يزيل به الخبث. زين، هذا رأيها، ورأي مثل ما ذكرت لك الصدوق، ورأي ابن ابي ليلى من العامة والاصم. زين، الماء اذا هو المطهر، الله عز وجل وضع في الماء قابلية التطهير. هسه هذه قابلية التطهير شنو؟ شوي تنبه لي. زين، ان القابلية اللي القرآن الكريم يعتبر بها الماء مطهر، تطهير شنو؟ من شيء مادي لو من شيء معنوي؟ الشيء مادي مثل ايش؟ مثلا اكو عندنا نظرية ان الماء بقابلية للقضاء على الميكروبات، يطهر الجسم من الميكروبات، وان الشيء اللي اسمه نقص انما صار نقص لانه اكو به ضرر، لان يحمل لون من الوان الحيوانات الصغيرة اللي تسبب ضرر للجسم. الماء يجي يطهرها يقضي عليها، يعني بقابلية القضاء على الحيوانات الضارة، مو على كل الحيوانات، لا، على الحيوانات الضارة المؤذية. هذا المعنى يمكن ان نجد له مؤيدات. شنو هي المؤيدات؟ مؤيدات مثلا نعرف ان الشارع المقدس جعل الشمس من المطهرات ايضا. الشمس شنو؟ مو ماء، الشمس مو ماء حتى تكون من المطهرات. الشمس بيها قابلية قتل الجراثيم، بيها لون من الاشعة، اشعة طبعا مركبة من مجموعة من الاشعة، بيها لون من الاشعة خاص يقتل الميكروبات، اذا توجه للميكروبات يقتلها. زين، اذا لما المجتمع الاسلامي، لما الشريعة الاسلامية تعتبر الشمس مطهرة واحنا نعرف الشمس تقتل الميكروبات، يمكن ان يكون هالمعنى ينسحب على الماء. الماء ايضا مطهر لانه يقضي على بعض الحيوانات الضارة. هذا اللي يقول ان التطهير هو عبارة عن ازالة الاثر المادي، يعني هذا الشيء ايدي لما تتنقص مثلا الشارع يقول لي الدم نجس، ليش؟ لان الدم يحتوي مثلا على ميكروبات. افرض يقول لي البول نجس، ليش؟ لان البول يحتوي على حوانض، الحوانض بيها لون من التأثير الكيميائي، ما يقضع ليه الا الماء، نظفه واقضع ليه عن طريق الماء. هذا رأي بان التطهير يقع على الاشياء المادية. الرأي الثاني لا، أن التطهير مو يقع على الأشياء المادية، يقع على الأشياء المعنوية. كيف يعني يقع على الأشياء المعنوية؟ يعني أن أنا لما الله عز وجل قال لي هذا لا تدن لي الدم، نظف إيدك منه، إذا ما نظفت إيدي من الدم أظل أشعر بالإثم، أشعر بأني خالفت أمر الله. الشعور بأني خالفت أمر الله، الشعور هذا أنا أحمله في نفسي، ما يزيل عني هالشعور ويطهرني منه من الشعور بي إلا الماء. نبهني. إذن تأثير الماء تأثير معنوي مو تأثير مادي، إنما صار مطهر لأنه يطهر معنويا. طيب، من بعد ما أخذنا هاللمحة عن الماء نجي للنقطة الثانية اللي يقول بها القرآن الكريم، يقول ويذهب عنكم رجل الشيطان. شنو هو رجل الشيطان؟ الماء. يقول الماء يوخر عنكم رجل الشيطان. شنو؟ بعض فقهائنا يقول رجل الشيطان هو عبارة عن المني، يعني نجاسة المني، أن المني نجس ويضيء الشيطان. شوية بل التفت لي النقطة هذه، غريبة على طبيعة الشريعة الإسلامية، الواقع هو غريبة. ليش؟ لأن الإنسان يضاجع أهله، إذا ضاجع أهله ويطلع من عند الماء يسمي القرآن رجس شيطان. إيش معنى القرآن؟ ما يصير الله عز وجل يبيحنا ويسمي المادة رجس الشيطان أبدا، هذا ما يلتئم، ما يلتقي بحال من الأحوال مع إباحة الشارع المقدس للإنسان أن يلجئ، يعني أن يقارب أهله وأن يتكون من هالمقاربة الولد ويعبر عنه رجس. بالعكس، هذا يتنافى ويا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله يقول إن في بضع أحدكم لأجرا. قالوا له يا رسول الله شلون في بضع أحدنا أجر؟ يعني الواحد من عندنا يقارب أهله ويحصل ثواب أجر؟ قال بلى. أرأيتم إذا وضع نطفته في الحرام، إذا وضعها في الحرام أيعاقب عليها؟ قالوا بلى. قال إذا وضعها في الحلال يثاب عليها. زين، إحنا ما عندنا هيك نظرية تعتبر الدنو إلى المرأة هو من عمل الشيطان. هاي نظرية مسيحية ونظرية يهودية. نبه لي زين. نظرية المسيحية ينسبون إلى المسيح إذا أردت القرب من ملكوت السماء فابتعد عن المرأة. كيف يصير هذا؟ هذا فتحكي خيالي، ما يصير أبدا، ما يصير. الله عندما ركب هالغريزة عند الإنسان ما يمكن يركب عندها الغريزة عبث ويقول له ابتعد عن المرأة، مستحيل. بعدين الوجود في استمراره مفتقر لها الغريزة. شلون يعني؟ يعني إذا الإنسان ما يتزوج ويصيرون عنده أطفال، المجتمع منين يصير؟ يعني جيل واحد إذا ماتت الناس راح خلص المجتمع انقرض، إذا ماكو زواج وماكو أطفال. المنبع اللي يمد الجيل بالأطفال هو الزواج. الزواج إذن هو اللي ولدنا المادة الخام للمجتمع وهم الأطفال. كيف نتصور أن الدين يمنعنا عن الدنو إلى المرأة؟ ما ممكن، ما ممكن. الولد يتكون من الرجل ومن المرأة، والمجتمع مفتقر في وجوده إلى الأطفال، فما نقدر إحنا نعتبر أن هذا اللون من الروايات هو رواية، يعني هذا اللون من التعليل ما نستطيع أن نسميه من رجز الشيطان. هاي كلها يقول يطهركم من رجز الشيطان، يعني يطهركم من هالمقاربة الشيطانية. هذا الفكر مو عندنا. الفكر تلقاه هذا وين؟ عند العامة في الواقع. ولي أكون صريح شوية، شوف البخاري الرجل عنده ولع في الروايات عن أبي هريرة، وهي عنده ولع، يعني دائما معظم رواياته، وعنده روايات عن هالرجل روايات عجيبة غريبة في بابه، يعني روايات مملوعة عبقرية في الواقع. يجي هذا الرجل يقول ما من مولود يولد إلا ويمسه الشيطان ويكزه. الشيطان يقول لما ينولد كل مولود يمس الشيطان ويلكه شكل ضربة، يعني يكزه، يبكي. يقول إذا الشيطان ضربه يبكي. هاي الطفل عندما يولد من بطن أمه يبكي، يستهل صارخ. يقول هذا الصراخ منين جاية؟ جاية من وكزة الشيطان. هي أولا وحدة وحدة نجي لها. يقول ما من مولود يولد إلا والشيطان يخزه فيبكي يمسه ويخزه فيبكي إلا عيسى بن مريم وأمه بس ذولا. طيب تسأل ليش آخر النبي محمد صلى الله عليه وآله أفضل من عيسى؟ إذا كان هذه فضيلة فينبغي أن تكون للنبي محمد قبل أن تكون لعيسى عليه السلام، وإذا كان لا والله مو فضيلة إذن شنو ميزة عيسى بها؟ ما أكو ميزة بها. بعدين هذا تجي إلى ظاهرة طبيعية تفسرها تفسير خرافي، شنو الداعي له؟ المفروض أن هاي ظاهرة تولد مع الإنسان، الطفل إذا نزل من بطن أمه يشعر بأن انتقل من عالم إلى عالم غريب عنه، طلع من عالم ضيق إلى عالم واسع، طلع من عالم مظلم إلى عالم يموج بالنور، طلع من عالم متعفن إلى عالم فيه هواء طلق. العالم هذا كله غريب عليه الطفل، لما يواجه العالم بمجرد أن يواجهه يبدأ يشعر بالخوف، وكغريزة أولى تولد معه غريزة البكاء. غريزة البكاء تولد مع الطفل وهي عبارة عن تعبير عن شعوره بالخوف. يجي هذا العبقري أبو هريرة فيقول من مس الشيطان، الشيطان ضرب جبيده ومسه فبكى. طيب هذا اللون من الفكر الإسرائيلي تسرب عن روايات عبد الله بن سلام ووهب بن منبه وكعب الأحبار. وأقدر أقول لك وأنا مطمئن لما أقول أن صحيح البخاري علبة أو سميها عيبة للفكر اليهودي. متصور الفكر اليهودي يحاولون أن يدربوا علينا عن طريق عبد الله بن سبأ، والواقع الفكر اليهودي متركز بأجمعه عند هؤلاء القوم. أنا خطر هالمعنى عالجته في فصل من الفصول في أحد الكتب بصورة مفصلة واتبعته، ولعل إن شاء الله قريبا الكتاب يبرز للوجود. المهم أن هذا اللون من الفكر فكر غريب علينا، يعني أنا أستغرب على بعض فقهائنا يقول أن رجز الشيطان اللي وارد بالآية هو عبارة عن المادة المنوية التي يقذفها الإنسان عند لقائه لأهله، يطهركم من رجز. ما يمكن هذا، ما يمكن نسميه رجز الشيطان، لأنه الشيء اللي الله عز وجل يبيحه والشيء اللي الله يباركه ويجعل به أجر ما أقدر أسمي رجز الشيطان بحال من الأحوال أبدا. هذا بعيد تماما عن روح الإسلام. إسلام واقعي ويعترف بعنف الغريزة التي وضعها عند الإنسان وهي الغريزة الجنسية، ولولا هذا العنف ما نقدر نستمر، يعني ما نقدر نضمن للمجتمع الاستمرار. لو ما هالعنف عند الإنسان بعد إلى خلق يقول لك أنا أتزوج وأطلع أطفال وأركض الليل كله والنهار كله، يوم حصل لهم رغيف يوم ما حصل، ومتحمل ألم وغربة وذل وأذية من أجل هذولة اللي طلعتهم إلى الوجود. فبطبيعة الحال هذا اللون إنما يجي لي غصبا عليه بشكل لا إرادي، لأن الغريزة تضغط عليه وبشكل خارج عن إرادته، حتى يضمن الباري للمجتمع أن يبقى مستمر، وإلا لو ما هالضغط ما حد إلى خلق يتحمل مشاكل، مشاكل أسرة وعائلة وشعور بمسؤولية، مشاكل هاي جدا يعني غثيثة جدا في الواقع ملعونة. مو شنو هذا ابن أحد شعراء الفلاسفة ابن الشبلي شاعر بغدادي، هذا يقول صحة المرء للسقام طريق، وطريق الفناء هذا البقاء. يقول هذا كم يوم نعيشها هي درب انه راح نوصل بها للموت، زين بالذي نغتذي نموت ونحيا اقتل الداء للنفوس الدواء، قبح الله لذة لأذانا نالها الامهات والاباء. يقول الامهات والاباء نالوا اللذة وطلعونا الى الوجود وخلقونا المشكلة او خلونا من مصيبة المصيبة. قبح الله لذة لأذانا نالها الامهات والاباء، نحن لولا الوجود لم نألم الفقد فإيجاده علينا بلاء. طبعا مو سهل على الإنسان أن يتحمل شعور مسؤولية وأطفال لولا عنف هذه الغريزة. إذن ما نقدر نقول أن هذه رجز الشيطان. إذن ما هو رجز الشيطان؟ رجز الشيطان يذهب بعض الفقهاء إلى العامل المعنوي اللي ذكرت لك في صدر البحث. شنو هو العامل المعنوي؟ يقول أن رجز الشيطان عبارة عن الشعور بالإثم من ترك أمر الله، يعني واحد اذا اجنب وما اغتسل يشعر بالاثم، اذا ادن الى النجاسة وما غسل ايده من النجاسة يبقى يشعر بالاثم لمخالفة امر الله. فيطهركم من الشعور بالاثم، يعني يرجع للعامل المعنوي يطهركم من الشعور بالاثم. فقيه ثالث لا يذكر رواية اخرى. شنو الرواية؟ يقول لما اجوا اصحاب النبي الى بدر، اجوا بالليل ناموا على كثيب من الرمل ناعم، فالكثيب ناعم يهيل من الرمل رجليهم تغوص بيه، ناموا عليه وذولا معظمهم شباب احتلموا بالليل صار عندهم احتلام. لما اصبح الصباح يقول دار في نفوسهم ماكو ماي، قريش قاعدة على الآبار، جيش مال قريش اجا قبلهم احتل الآبار، المنطقة اللي بيها آبار احتلها ما عندهم ماي. فالشيطان مر بروعهم قالهم لو كان الله يحبكم لكان خلاكم اتقهرت قريش وحصلت على الآبار قبل ما يحصلون عليها، الشات راح تضطرون تتيممون وحتى تصلون. نعم، ولو أحبكم الله ليسر لكم حصول الماء. يقول فأرسل الله عليهم مطرا مدرارا، غيثا مدرارا، سال به الوادي وتلبدت به الأرض واغتسل منه الصحابة، فنزلت الآية تمتن عليهم بأن الله أنزل عليهم الماء لتطهيرهم ولدفع رجز الشيطان عنهم، الوسوسة اللي اجتهم من الشيطان. طيب مهما يكون هسه الشيطان او العامل المعنوي او العامل المادي اللي ذكرته لك في صدر البحث، المهم ان الماء تتوقف عليه حياة كل ذي حياة، ولذلك الله عز وجل سلب ملكيتة للماء، خلاه للماء من المملوكات العامة، من المشتركات هذه اللي اذا واحد اخذ له من عنده بسطلة شيء شرب منه ورجعه تعود ملكيته ملكية عامة اذا رجع الى النار. ليش؟ لان الماء تتوقف عليه الحياة. زين، الماء ترى الى حد امس يعني يا الله ابيح لعائلة الحسين، يعني من بعد مقتل الحسين، شايف؟ مرت على عائلة الحسين ايام ثلاث على كثير، يعني ايام ثلاثة على كثير من الروايات ماذا قول الماء، وان كان قد تكون هناك روايات تقول انه 24 ساعة ماذا قول، لكن كثير من الروايات تذهب الى انه ثلاثة ايام ماذا قول الماء. ابيح لهم الماء، صحيح هذا ابيح لهم الماء من بعد، ابيح لهم الماء من بعد مقتل الحسين، لكن الشيء اللي ما حصلوا عليه، اللي ما حصلوا عليه الطعام. التفت لي وترى عائلة الحسين يعني التاسع والعاشر واليوم الحادي عشر يا الله في اخريات النهار حصلوا على شيء من الطعام، لان اليوم اصبح عليها الصباح عقيلة الطالبين وهي لا تقوى من الاعياء، يعني ما بها قابلية للحركة في الواقع، لان صبح عليها يوم 11 منا الالم ومنا رعاية هالمجموعة من اليتامى واشباح الاجساد امام عينها وقد فصلت عنها الرؤوس، يعني الجو كله مشبع بالدم مشبع باللوعة مشبع بالالم، ومن الصبح حاد النياق واقف بباب الخيمة يصيح هل مؤمنة يا بنات عبد المطلب الى الركوب، تعالوا اطلعوا اخرجوا، يدعو الشباب يدعو النساء ليخرجنا حتى يركبنا على النياق. طيب طلعت الحوراء زينب عدها المجموعة المسؤولة عنها كنت ترتب امرهم، اطلت على الساحة شافت اكو شوية نياق جاي بيها، مو هواية يعني مو كثير، يعني العدد مو كافي لان يحمل هالمجموعة من النساء والاطفال، وقفت تفكر اكو عدها نساء اجنبيات، عدها نساء اسديات، عدها نساء من ال بكر بن وائل، عدها نساء من غير الاسديات، ها عدها زوجة زهير وعدها نساء اخر، عدها كثير من النساء اللي كنا في الرحل في رحل الحسين اجنبيات، هذني شنو تخليهن بالتالي، اذا ظلن بالتالي يعني ظلن يمشن على رجليهن وتركب العلويات، شافت هذا مو من المروءة مو من النبل ان ذني اولادهن راحوا وازواجهن راحوا ويمشون على رجليهم بعدهم زيادة على هالالم، قامت تركب النساء الاجنبيات حتى اذا النياق قليلة المشي يوقع عليها وعلى اخواتها، لان هي متحملة المصيبة مبدئيا. فعلا اركبت النساء الاجانب وظل وقع المشي عليها وعلى اخواتها، مرت ساعية على قدميها تمشي على القدمين. زين بها الحالة يوصفها الشريف الرضي في قصيدة المقصورة، يقول: يا رسول الله لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وشبا من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى انابيب القنا ومسوق عاثر يسعى به اثر محمول على غير وطاء. مسوق عاثر يقول على الرجلين ومحمول على غير وطاء. هؤلاء هاي مرت ساعية على قدميها الى ان قاربت جسم ابي عبد الله الحسين، اطالت النظر اليه، اكلت تطيل النظر اليه، ودموعها جارية على خديها تتأمل العزة اللي كانت عدها ايام كان الحسين حي، وتتأمل الذلة اللي وصلت الها الان. غلبتها الدموع، اختنقت بعبرتها. ان كان تريد مسايا ابطل النحو ونيني خذ ذكرك من قلبي وخذ صورتك من عيني. ايام الجنت وياك انا غيك وتناغيني، شبيدي عايشة وياي من ذيك الايام اشبع عمر ما فارقي حياتك بي تذكر يام واحنا صغار من حضن امي الزهراء الجوان حيدر الكرار، عيني تبحر بوجهك وروحي وياك ليل نهار. لمح الامام السجاد، رآها تطيل النظر الى الجسد الصريح، خشي عليها ان تهرول وتلقي بنفسها على الجسد. قال: عم ارحمي حالي، ارحمي ضعف بدني، ما يطاق انا تبعث والحقك بالقافلة. عم ودعي اخاك عن كثب، من بعيد عيني لو ودعي. وفعلا اطالت النظر اليه. خوري ودعتك الله يا عيوني يا عيوني، يردون غنك ياخذوني. ذهب اكثر من مؤرخ، من مؤرخ الطف روى الحالة على صورة ثانية، ذهب الى انها هرولت يعني انفصلت عن القافلة، اجت وياها مجموعة من الهاشميات، جلسنا الى جانب الحسين. اش وقتها باي صورة؟ على الحالة التي وصفها السيد سيد حيدر تغمد الله برحمته، يوصفها الحالة اللي مر لحظات اللي مرت على خوات الحسين. ونواغ برزت من خدرها تلزم لا يديك بعد عين وجالة كم على الندب لها من حنة كحنين النيب فارقنا. اللهم وثقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.